إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام. الإعداد محمد الشميري. اليوم الثامن من إخراج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج اليوم الثامن. في هذه الحلقة نتناول القبيلة ودورها في الدفاع عن الوطن وحضورها عبر التاريخ القبيلة اليمنية، وفي هذه الأحداث بالذات أيضا لماذا يراد إدخالها في معارك جانبية لا تخدم الوطن ولا تخدم الدفاع عنه. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الله محمد النعمي، ناشط سياسي. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا بك،
حياكم الله الكريم.
في البداية نرحب بك ونشكر تلبيتك دعوتنا لأن نستضيفك في هذه المساحة، والشكر أيضا في البداية للقبيلة اليمنية التي ساهمت في صنع التاريخ وفي صنع الحاضر الحالي. أستاذ عبد الله، القبيلة ودورها في صنع الأحداث، حضورها في المواجهة، أيضا تواجدها في الصفوف الأولى، ما يثار هذه الأيام وما يراد من أن تدخل القبيلة في معارك جانبية لا تخدم الوطن ولا تخدم الدفاع عن أرضه؟
حياكم الله أخي الكريم. في البداية أنا أود أن أنوه إلى أن القبيلة اليمنية حد ذاتها هي يعني استهدافها لم يكن يعني وليد الساعة ولا وليد الوقت. القضية ما فيها أن القبيلة اليمنية كانت وما زالت هي الحارس والمانع والمحامي والدافع عن حياض البلد. وبالتالي القضية أنه ما تلاحظ الآن تاريخيا كان الجيش اليمني هو ما تكون تقريبا إلا في عهد اليمن يحيى، بداية تكوين الجيش الرسمي. كان جيش اليمن واعتماده كل اليمن كلها على القبيلة اليمنية. القبيلة اليمنية هي عرفت، كانت تعرف بغبائها بنخوتها باستنهاضها بالدفاع عن حياضها وعن حرمها وعن حدود بلدها. القبيلة اليمنية هي التي مثلا أخرجت المحتل التركي، أخرجت المحتل البرتغالي، أخرجت الأيوبيين، أخرجت يعني البريطانيين، الشعب اليمني، القبيلة اليمنية كانت هي. وبالتالي الدراسات يعني الغرب طبعا عندها دراسات كبيرة جدا عن المجتمع اليمني وعن عاداته وتقاليده ومجتمعه وقبائله. تم استهداف القبيلة اليمنية منذ وقت مبكر جدا، وحتى لو يعني أستطيع أقول لكم أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر تم التركيز على القبيلة اليمنية وبالذات القبائل المقاتلة. القبائل المقاتلة تم استهدافها بشكل كبير جدا. مثلا سأعطيك أنا مثالا، قبيلة مأرب، قبائل مأرب قبائل لها تاريخها وحضارتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها. قبائل مأرب يعني لها حضارة وامتداد تاريخي وحضاري وثقافي وموروث ثقافي وحضاري كبير جدا على مدى مئات السنين. هذه القبيلة تم استهداف قيمها وثرواتها واستهداف يعني قبيلتها وعاداتها وتقاليدها ونخواتها والعيوب التي فيها، وتم تحويل الكثير الآن. مثلا لو كان حتى يعني قبل 2011 مثلا لو شيء تسافر حتى الآن لو شيء تسافر بسيارتك مثلا إلى مأرب لا تستطيع، كل واحد ينصحك لا تشيل مأرب. من الذي جنى على القبيلة اليمنية؟ من الذي حطم معنوياتها؟ من الذي جنى عليها وجنى على صورتها الحقيقية البهية؟ من الذي جنى على سمعة القبيلة اليمنية وعلى حرمتها وعلى إبائها وعلى نخوتها؟ وتحولت القبيلة اليمنية مثلا يعني عندما تسافر الآن مأرب مثلا تخاف على سيارتك، أحيانا لا يلقطها أي واحد، يعني يلقى لك تعطرك في مأرب مثلا يأخذ السيارة. هذا الكلام، هذا الطعن في القبيلة اليمنية في مأرب، في قبائل مأرب نفسها. تحولت القبيلة من حالات العيب والحرام والنقوة والقيام مع المسافرين ونخوتهم و والقيام معهم وحمايتهم والوقوف إلى جانبهم وتزويدهم بالآكل بالشرب بالكذا للمسافرين. تحولوا فجأة، كان مش فجأة يعني، بعد مرور وقت قليل جدا من الاستهداف تحول إلى قطاع طرق ولصوص للأسف. هذا التحول لحد الآن لم يدركه أبناء مأرب مثلا. الآن قبائل مأرب لم تدرك إلى حد الآن، أو العدو حاول العدو بكل الطرق والأساليب إلى أن يجعل مثلا يعني يحوم بين الحديقة وبين أبناء مأرب حتى لا يدركوا ما الذي أوصلهم إليه الثقافة والغزو الأجنبي والسعودي والنظام. أيضا النظام اليمني أسهم للأسف الشديد، يعني النظام اليمني أسهم بشكل كبير جدا. سأعطيك مثال آخر، مثلا قبيلة حاشد هي كانت على مر الزمن قبيلة مقاتلة وشجاعة. تحولت قبيلة مأرب هذه اللي كان فيها النخوة والنجدة والقيام على الحرم والذول بالعيوب الكبيرة وعدم استهداف الأطفال، عدم استهداف المسافرين، عدم استهداف المرأة، عدم استهداف أشياء كثيرة. كانت عندها قوانين قبلية يعني تردع كل الأشياء التي لها حرمة، مثلا يعني لا يمكن للمسافر مثلا يتعرض لأي أذى، لا يمكن مثلا حتى إذا بين الناس مثلا مشاكل بين قبيلة وأخرى، لا يمكن لأي قبيلة مثلا أن تستهدف الأطفال، مثلا أن تستهدف المساجد، مثلا أن تستهدف المصلين، أن تستهدف الأسواق الشعبية مثلا. لأن كل الناس يعني الناس متفقين على أن السوق نحتاجه جميعا، المدرسة نحتاجها جميعا، وبالتالي استهداف النساء، استهداف الأطفال، استهداف الطلاب، استهداف الأسواق، استهداف المساجد، هذه كلها ممنوعة عند القبيلة اليمني لأنها تمثل عيوب سوداء وكبيرة جدا. تحولت قبيلة يعني حاشد، هذه القبيلة الرائعة القوية الشجاعة الذي لها تاريخ بارز في الحضارة اليمنية، تحولوها الباهر الجيد الذي تبصره مثلا أنت، يعني ما تبغى تسافر كان لا فخذه خايف من القصير، ما تبغى حاشد يتلقوا حتى لو معك عائلة ينزلوا العائلة حقها وسط الشارع ويبزوا السيارة. العيب هذا حرام، هذا لا يجوز. حول ضربوا كان استهداف القبيلة، ضربوا أخواتها، ضربوا أعرافها، ضربوا كل شيء جيد فيها، وتحول صاحب يعني الحاشد مثلا الجيد فيه يتحول مثلا إلى مرافق مع الشيخ أو مرافق مع الفندق، والبقية إما رصوص ولا قطع طرق.
أستاذ عبد الله،
هذا إساءة كبيرة جدا إلى أهم، يعني فيه المؤامرة كانت كبيرة جدا على القبيلة اليمنية، وبالتالي حتى يعني هم يعرفوا أن القبيلة اليمنية شجاعة ولها مواقف تاريخية درستها، حتى الغرب درس القبيلة اليمنية ودفاعها وكذا ونضالاتها. لذلك حاول حتى مثلا لو تلاحظ أنت حتى يعني ما بيش عندهم مثلا لا جامعات ولا كذا، المدارس قليلة في حاشد، الجامعات قليلة، الشيء اللي يصلحوا فيه وصول جامعة الإيمان لداخل حاشد. يعني
أستاذ عبد الله الإضافة إلى هذا،
لكن تصل إلى القرى، في وسط حاشد، في وسط معرض، في وسط الجوف، في الأرياف، تصل جامعة الإيمان بحيث أنه أنت شداتل، أنت فيك نخوة، لا تقاتل الشيعة على البلاد، لا تقاتل على حدود البلاد، تعال قتالك، تعال قاتل مع تنظيم القاعدة، مع داعش، مع الجماعات التكفيرية، بمعنى أن يوجدوا يعني وعاء. يعني ما بيش عندهم مدارس ممكن يتخرج دكاترة، كم دكاترة من حاشد؟ قليلة جدا. دارا الآن يعني كان ممكن، والدولة الآن من حاشد مثلا استمرت أكثر من 33 سنة، كان بالإمكان تتحول حاشد إلى جامعات وحدائق غناء ومستشفيات وأشياء كثيرة جدا. حرمت القبيلة وتم استهدافها استهداف كبير جدا بالتجهيل أولا، وثانيا يعني بتوريدهم أو فتح وعاء جامعة الإيمان ليتحولوا إلى مرتزقة ليقاتلوا إلى جانب العدو. هذا الاستهداف الآن، هذا الاستهداف. لذلك الآن أنت تلاحظ مثلا محاولة الزج بالقبيلة اليمنية هو استغلال للجهل الذي تراكم عليها، وتحويلها من قبيلة يمكن أن تمثل حاميا وحارسا على حياض البلد إلى يمكن أن تلها وإدخالها في مشاريع فئوية وصغيرة ومناطقية ولصالح أحزاب ولصالح شخصيات معينة. لذلك أقول بالإمكان، يعني أنا أقول لك الآن إلى حد الآن هنالك إلى حد الآن القبيلة اليمنية لم نستطع ربما نحن بالتقصير من جانب الدولة أن توصل يعني دور القبيلة اليمنية عبر التاريخ. نحن بحاجة إلى أن يعرف، إلى أن تدخل في مناهجنا، في مناهج المدرسية، في المناهج الجامعية، في كذا، دور القبائل اليمنية في الحفاظ على كرامة اليمن والحفاظ على عادات اليمن وتقاليد اليمن ونخوة اليمن وكرم اليمنيين. هذه القبيلة يجب أن تدرس عاداتها وتقاليدها وتاريخها ودورها وأدوارها التي لعبت بها في الدفاع اليمني، يجب أن تدخل في المناهج المدرسية وفي كذا. لذلك تلاحظ الآن إنه القبيلة اليمنية إلى حد الآن لم تستوعب المؤامرة التي حيكت عليها منذ حوالي 50 سنة، لم تستوعب إلى حد الآن، وما زالت يعني ما زالت نتيجة الجهل الذي يقيم على الكثير منها، ما زالت الكثير منها مثلا مستعد أن يوظف في كذا. لكن ومع ذلك أنا ألاحظ على أن هناك انتباه شعبي كبير جدا، انتباه قبلي كبير جدا بالقبيلة اليمنية، والذلك تلاحظ والله مثلا حاولت بقدر الإمكان أن تستفيد من القبيلة اليمنية، ليس من أجل تضرب بعضها في بعض أو من أجل تدعمها لتقوم بالتكاتف فيما بينها، ولكن الوثيقة لحد الآن مثلت يعني وثيقة شرف بمعنى الكلمة صدق، يعني أنها حولت القبيلة اليمنية لتستفيد، ليتم الشعب ليستفيد من القبيلة اليمنية فاعلاً وعن حرمه وعن سيادة البلاد وعن سيادة الوطن وعن يعني استقلال البلاد، استقلال قرارها، استقلال سيادتها. لذلك تلاحظوا الآن مثلا هناك استغلال كبير جدا وزجب القبيلة في عتون صراعات فرعية نتيجة هذا الكلام. لذلك الآن عندما يتم الآن انظر أنت من الذي يحاول أن يزجب القبيلة في عتون صراعات يعني فئوية وفردية وهامشية، ستلاحظ على أنه هو الذي استهدف القبيلة منذ زمن بعيد وأدخلها في حروب. الآن اسأل مثلا أصحاب البيضاء، هل استقرت في يوم ما يعني محافظة البيضاء في يوم ما منذ 50 عاما، هل استقرت شهر واحد بدون بثار فيما بينها؟ إذا استقرت هذه المديرية لا تستقر المديرية الأخرى، وإذا استقرت المديرية الثالثة لا تستقر المديرية الرابعة. كان هناك تخوف عند النظام للأسف الشديد أن القبيلة اليمنية إذا استيقظت ووعت وتثقفت وتعلمت على أنها ستعود بالوباء على النظام، ولذلك تم استهدافه. كان هناك تخوف من القبيلة اليمنية، لذلك الآن هو يعني نفس التوظيف الذي كان يتم من زمان الآن نفس التوظيف يعاد لإدخال القبيلة في أتون صراعات دموية لا ناقة لها فيها ولا جمل.
أستاذ عبد الله، الدور السلبي الذي تحدثت عنه كانت تسنده شخصيات مشيخية وذات نفوذ في السلطة، نستطيع أن نقول أنها هي نفسها التي الآن تريد الزج بالقبيلة في أطر مشاريع ضيقة، لكن ما مصلحة هذه الشخصيات وما مصلحة هؤلاء الناس الذين يريدون أن تكون القبيلة اليمنية مشوهة ودورها سلبي؟
أنا ربما تعرضت لك يعني جزء يسير قضية كان في السابق، كان هناك تخوف من القبيلة اليمنية. المشايخ الشيخ عبد الله مثلا، الشيخ عبد الله رغم أنه كان يحتل يعني منصب اجتماعي كبير جدا ومنصب سياسي أيضا كبير جدا، كان يعتقد في ذاته على أن أبناء حاشد مثلا وأبناء الأصيمات وكذا هذه القبائل الشجاعة الأبية أنها إذا تعلمت ترجع على الشيخ عبد الله، إنه ليش للشيخ عبد الله من العصيمات مثلا؟ ليش لأولاد الشيخ عبد الله؟ طيب وإحنا ليش؟
طيب حاليا
كانت تجهيلها متعمد جدا، لأنه كان يعتقد على أن أي تطور أو تسليف أو تعليم لأبناء هذه القبائل على أنه سيكون على حساب يعني منصبه السياسي والاجتماعي في الدولة. لذلك هو حاول أن ينتقل منها من خلال هذا الآن مثلا هم استفادوا. ولذلك أنا يعلم الله أنه فنني يعني بعض الإخوة على أنه يوم من الأيام بشكل لأحد قيادات الدولة الكبيرة يعني بيكلمه أنه يا أخي الكريم نحن لدينا أنا مدير في إحدى المديريات الزمار يعني قريب من الحدا، بيقول له عندنا في الحدا مثلا قبيلتين يعني بيسأل حضرة المسؤول كيف عندك الحدا؟ يا أخي والله بتار بين القبائل بين هذا وهذا وإيش نوقف فما ما أدري إيش كيف نفعل. فحمس له في يده وهم ماشيين طبعا قال له أضربها ذبحة بس ضرب يعني القبيلتين وتخلص منهم ومشي، خليهم يسترقوا بينهم ولا عليه، ودعم الطرفين يعني وخليهم وبرد لك منهم. هذه كانت سياسة الدولة. سياسة الدولة هذه كانت ممنهجة وكانت معروفة وكانت يعني مبسوطة. الآن يمكن الآن ربما هنالك أطراف معينة، أطراف سياسية، أطراف اجتماعية، أطراف مشايخية ترى على أنه لا يمكن أن تحصل على مكاسبها السياسية والاجتماعية في البلد إلا من خلال الزج بالقبيلة في أتون حروب فرعية وإثارة مشاكل كثيرة جدا. لذلك الآن يجب أن تدرك القبيلة اليمنية، يجب أن تدرك على أنه أي مشاريع يمكن الآن فتحها مع مشاكل صغيرة وهامشية أو لا شأن لها بها يجب أن تعيها وتدركها وتدرك أن المؤامرة عليها كانت كبيرة وإلى الآن ما زالت كبيرة. لكن أنا بين لاحظ كما يعلم الله أن هنالك يعني يقظة كبيرة جدا، يقظة قبلية كبيرة، وبدأ الناس يستوعبون. حتى الحروب التي كانت تشن في كثير من المناطق بدأت تهدأ، ما عبش من بيمول، ما عبش من بيدعم. الآن مثلا تسافر مثلا من هنا إلى ما صعدة وأنت آمن، تسافر من هنا إلى مأرب مثلا إلى المناطق التي خاضعة مثلا للمرتزقة طبعا تخاف منها، وإلى المناطق كلها الخاضعة مثلا لسيطرة أنصار الله مثلا والجيش واللجان الشعبية ترى فيها من الأمن والاستقرار وكذا، يعني ما لا يستطيع أحد أن يوصفه، يعني أمن واستقرار، وتستطيع أن تسافر بأهلك بسيارتك بأموالك بذهبك بفضة، يعني أي شيء يريد أن تسافر به في أمن وفي استقرار وفي كل شيء. هذا موضوع يحسب يعني لثورة 21 سبتمبر. الآن هذه الأطراف تسعى لتصفية حساباتها عبر الزك بهذه القبائل لتجعل منها كبش فداء ولتحقق من خلالها يعني مكاتب سياسية واقتصادية واجتماعية. الصناعية في البلد.
هل نستطيع أن نقول أن هذه الأطراف التي تريد الزج بالقبيلة تريد أن تنتقم من القبيلة اليمنية بالذات التي وقفت وصحت ووقفت ضمن إطار ثورة 21 من سبتمبر وكان لها الدور الفاعل في التصدي للعدوان؟
دعني أكون معك صريحا أكثر. أنا أقول لك الآن مثلا في تعز الرئيس مثلا الأسبق علي عبد الله صالح مثلا الآن مثلا الأنصار لا يوجد لهم مثلا حاضرة شعبية كبيرة مثلا في تعز مثل ما مثلا المؤتمر الشعبي العام أكثر من 15 ألف شخصية سياسية وأكاديمية واجتماعية وكذا موجودة في تعز. لو تم تفعيل هؤلاء فقط نفقا في تعز والله ستتوقف المعركة في تعز في خلال ساعة ونص ولا نقع فيها شيء. ليؤدي كل واحد كم بقى من الوزراء كم بقى من القادات كم فيه من الأكاديميين كم فيه من الخطباء كم فيه من الشخصيات الاجتماعية الأكاديمية الطبية العلمية الثقافية الحضارة كثير كثير جدا المشايخية الاجتماعية في تعز كم بقى من الشخصيات التجارية كم بقى من الشخصيات من رجال المال والأعمال كلها من تعز ويستطيع مثلا علي عبد الله صالح ان يحركهم ويجمعهم في يوم واحد ويقول لهم بيؤدي كل واحد دوره. لكن احيانا عندما مثلا نحاول ان ننتقم من المجتمع اليمني ومن القبيله اليمنيه لانها فقط مثلا اتخذت موقف في يعني في وقت معين ضدي انا اتخذت موقف في يوم معين فاريد ان اصفي حساباتي منها وبالتالي سادعها تنحر في الدم انتقاما لها لانها كانت شراره الثوره 21 سبتمبر من تعز. لذلك سادعها تبحر في الدم الى 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 ما لا نهايه حتى يستفيقوا ويعرفوا انه ما بش فلان يعني رعى الله فلان وسلام الله على فلان كان عدو غبا. لذلك الان الانتقام من القبيله اليمنيه هو شيء مؤكد جدا لانها خذلت بعض الاطراف السياسيه في لحظه معينه وبالتالي فالانتقام منها شيء وارد وكبير وانا راح ملحوظ الان واجد على ارض الواقع. نعم هذا يعني ما يتعلق بخصوص يعني الانتقام من القبيله اليمنيه.
أليس من الجدير توحيدها في الاصطفاف في مواجهه العدوان؟
لا انا اقول لك رغم المحاولات الحثيثة من قبل بعض الأطراف لتثبيط القبيلة اليمنية لتثبيط المجتمع اليمني لسنه عن الاصطفاء في مواجهة العدوان إلا أن هنالك يعني هنالك يقظة هنالك فهم هنالك استيعاب كبير جدا من أبناء القبيلة اليمنية لأنهم يعني الحمد لله أنه لم يعتد علينا المملكة العربية السعودية. مثلا لو كان اعتدت علينا عمان ما بيعرفناش من عمان مثلا أي أضرار علينا مثلا يعني أو عدوان ثابت. جرائم المملكة العربية السعودية على مر التاريخ كبيرة وبالتالي لضاها وضاد حممها وضاد مآسيها الشعب اليمني في كل المحافظات. يعني الشعب اليمني يدرك يعني حجم الحقد الكبير اللي تكنه المملكة العربية السعودية على اليمن وفي كافة المجالات وإحباطها لمشاريع كثيرة جدا تجاه اليمن ويعني التهامها لأراضي ومحافظات كبيرة يعني من المحافظات اليمنية وإحباطها لكثير من المشاريع الاستثمارية وعلى رأسها تنقيب آبار النفط ويعني دعمها للفاسدين ولكثير من عملائها داخل البلد انتشار الفساد الأخلاقي والمالي والإداري في الدولة. وبالتالي الشعب العام مستيقظ وفاهم وواعي على أن مواجهة المملكة العربية السعودية في مثل هذا الظرف هو واجب وطني ومقدس وديني وأخلاقي وإنساني. وبالتالي فالمحاولات التي يحاول أن يجنيها البعض لسني القبيلة أو إقرارها في أطول صراعات ثانوية الحمد لله يعني فهم القبيلة اليمنية فهم المجتمع اليمني لما يدار وما يدور حوله وفهمه لما يخطط له وفهمه للمستنقع الذي يراد أن يوصله إليه. الشعب اليمني والقبيلة اليمنية والمجتمع اليمني مدرك لهذا ولذلك لم ينساد رغم المؤامرات الكبيرة التي حاولت يعني بعض الأطراف أن تسوق القبيلة اليمنية إليها.
على ذكرك السعودية أستاذ عبد الله أيضا في الماضي السعودية كان لها دور كبير وكان لها نفوذ واسع في أوساط القبائل لأكثر من هدف ولشراء ولاءات ولتسخيرهم ولضرب بعضهم ببعض. يعني ربما لم يعد ذات النفوذ قائما حاليا.
المملكة العربية السعودية هي لعبة أدوارها كانت في اتجاهات متعددة. المملكة العربية استطاعت أن تنشئ يعني حليفا يعني سياسيا وهو يعني محمد اليدوني وجماعته. استطاعت أن تخلق حليفا عسكريا وهو علي نحس الأحمر وجماعته. استطاعت أن تخلق حليفا اجتماعيا وهو يعني آل الأحمر ويعني وما إليهم. استطاعت أن تخلق يعني اسمه ولاء أو يعني كما يسمى ولاء دينيا يتمثل في عبد المجيد الزنداني وخبرته. وبالتالي هي لعبت على أكثر من طرف إضافة إلى النظام الحاكم الذي كان في يدها منذ قديم الزمن. لكن هؤلاء يعني علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح والجناح الديني داخله والاجتماعي داخل بيت الأحمر استطاعت المملكة العربية السعودية أنها هوت يعني وهوى عملاء ومن كانت تثق فيه ومن كانت يعني تعلق آمال كبيرة عليهم أدركت على أنهم قد هووا في هوة سحيقة ونظرت أن كل جهودها وكل مثابراتها وكل دعمها وكل أموالها وكل تواصلاتها قد باءت بفشل وأنها أصبحت في لحظة معينة وفي غمة عين أنها بدون حليف داخل المملكة العربية السعودية وأنها لا تستطيع أن تمارس أي مشاريع لها داخل الشعب اليمني.
أستاذ عبد الله، في نهاية حلقتنا، ما هي رسالتك للقبيلة اليمنية، للسلطات أيضا في دورها في تفعيل القبائل اليمنية ضد العدوان؟
أنا أقول لك القبيلة اليمنية يجب أن تدرك جيد على أنها كانت مستهدفة سابقا وحاليا وسيستمر هذا الاستهداف مستقبلا بلا شك. المملكة العربية السعودية هي تخاف من القبيلة اليمنية أكثر من خوفها من الجيش اليمني، لأن الجيش اليمني يمكن استهدافه في أي لحظة وفكفكته، لكن القبيلة اليمنية كمجتمع كشعب كيف تستطيع أن تتخلص منه؟ ستلاحظ الآن مثلا القبائل، كما قلت لك القبائل الشجاعة يجب أن تدرك مثلا قبائل البيضاء مثلا، يجب أن تدرك لماذا أبناء مثلا بعض المشايخ من داخل المغرب يستلموا مرتبات من السعودية ومشايخ مثلا من تحامنا مش معاهم ولا ريال؟ يعني لماذا التركيز المملكة العربية السعودية على دعمها لمشايخ معينين لمشايخ قريبة من آبار النفط مثلا؟ ليش ما مثلا بيستلموا هؤلاء في الجوف مثلا مرتبات بينما أبناء مثلا أبيان وأبناء مثلا الضالع ما بيستلموا ولا ريال ومشايخ صنعاء؟ وبالتالي فاختيارها لمشايخ معينة هي بهدف تفكيك القبيلة والجناية عليها وإدخالها في حروب مستمرة. الآن مثلا القبيلة اليمنية المحاذية للمملكة العربية السعودية، ستلاحظ مثلا أن القبيلة هذه لو كانت المملكة العربية السعودية مثلا تبحث مثلا أو تريد خيرا للقبيلة اليمنية أو للشعب اليمني أو البلد اليمني، ستلاحظ مثلا يعني مثلا عندنا يعني مثلا أنا من حجة، ستلاحظ مثلا المديرية المحاذية للحدود السعودية بكيل المير ومستبى ويعني وشحة أكثر المناطق صدرا وأكثرها عوزا وأكثرها مرضا وأكثرها يعني حادة وأكثرها يعني صدرا، يعني هي المناطق المحاذية للمملكة العربية السعودية. لا توجد هنالك أكثر من ناس صدرا من المناطق المحاذية للمملكة العربية السعودية. لو كانوا يريدون خيرا لاهتمت حتى على الأقل بالمتواجدين على بوابتها. لذلك المملكة العربية السعودية ستظل خنجرا في يعني مغروزا في صدر القبيلة اليمنية وفي صدر المجتمع اليمني، ولن تتركه لحاله ما لم يستيقظ. ولذلك يعني ما زالت مأساة تنومة ومجزرة الحجاج اليمنيين بينها كثير من المشايخ القبائل ما زالت موجودة إلى حد الآن، وما زالت مآسيها وما زالت نفراتها إلى حد الآن، وما زال الآن الاستهداف السعودي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، والقصف هذا المتواصل على مدى يعني سنتين ونصف يعني خير الدليل وخير البرهان.
دور السلطات الرسمية في تعزيز دور القبيلة؟
السلطات الرسمية إلى حد الآن أنا أعتقد أن هناك تقصير كبير جدا. نحن بحاجة، أنا دعوت سابقا على إدامة ندوات متواصلة ومكثفة تبث عبر الإذاعات عبر القنوات الإعلامية عن دور القبيلة التاريخي، تمام، دور القبيلة عبر التاريخ في دفاعها عن حياض اليمن وعن حدود اليمن وعن سيادة اليمن وعن بحار اليمن وعن مياهه الإقليمية وممراته المائية. لابد هنا على الأقل اعتراف لأولي الفضل بفضلهم على أن القبيلة كان لها الفضل الكبير جدا تجاه الشعب اليمني يعني قديما وحديثا وسيستمر. فأنا أتمنى وأرجو أن يتم استيعاب من السلطات الرسمية على أن يتم التفات. كنت بدأ السيد القائد في المرة الأولى يوصي ويعني نصح بإنشاء لست أدري ما هو الذي تم إطلاق تسميه معينة كمجلس قبلي، تمام، يتم الاستفادة من خبرات المشايخ القبائل وتصرف لهم مرتبات ويتم الاستفادة منهم في رسم استراتيجيات قبلية، في رسم استراتيجيات عسكرية، في رسم استراتيجيات مثلا على مستوى الحدود وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى البحر لتتولى كل قبيلة حظها وتتولى دورها في الدفاع وتأخذ دورها التاريخي طبعا المتواصل في الدفاع عن اليمن. الدولة لابد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مشايخ وقبائل اليمن، ولابد أن يكون لهذه القبائل لأنها هي التي أثبتت أنها تدافع عن البلد، لابد أن يكون لها دور على الأقل في مرتبات في اعتمادات في كذا، ليس رشوة ولكن لما قدمت من دماء أبنائها ولما قدمت من تضحيات ولما قدمت من أموال ولما قدمت من دعم يعني مالي ومعنوي وشعبي واجتماعي تجاه بلدها وتجاه وطنها وتجاه سيادة بلدها.
أستاذ عبد الله، في نهاية حلقتنا نشكرك جزيل الشكر ونشكر جميع المستمعين على المتابعة والإنصات، وحتى نلقاكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وقادمة. دمتم في رعاية الله.
اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام، مع تحيات زكريا الهاتف.